من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في الدرس السابق تكلمنا عن عقاب مستخف الصلاة أو استخفاف الإنسان بالصلاة، وكيفية أو ما هي منزلته عند النبي وأهل بيته صلوات الله عليه. كذلك النبي صلى الله عليه وآله يبين بعض المصاديق المن للاستخفاف بالصلاة. هاي من مصاديقه، يعني قلنا أن مصاديق الاستخفاف بالصلاة غير معدودة، كثيرة جدا. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى الصلاة لغير وقتها، يعني أخرها أو صلاها قضاء. الصلاة إحنا شو تصير؟ تصير لها وجود معنوي، فترفع علما، ترفع إلى السماء بوجودها المعنوي، سواء هذا الوجود المعنوي نوري أو ظلماني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى الصلاة لغير وقتها رفعت له سوداء مظلمة. صار وجودها المعنوي سوداء مظلمة والعياذ بالله، تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وأول ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل عن الصلاة، فإن زكت صلاته، طهرت صلاته، نمت صلاته، زكى سائر عمله، وإن لم تزك صلاته لم يزك عمله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الشيطان هائبا العفو لابن آدم ذاعرا منه. متى؟ ما صلى الصلوات الخمس لوقتهن، فإن ضيعهن اجترى عليه فأدخله في العظائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ينال شفاعتي غدا من أخر المفروضة بعد وقتها. اللهم أبعدنا عن ذلك بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى الكلام عن ما يتعلق بأسباب النزول وباب أو مرحلة النزول. إذا يتذكر الأخوة قلنا أن للعلماء في تقسيم علوم القرآن اتجاهات، وأحد هذه الاتجاهات هو التقسيم الطبيعي المنطقي اللي هو يتدرج مع الحالة منذ ولادتها أو من أول نشوئها، فيقسم علوم القرآن على يا ترتيب، على الترتيب الطبيعي اللي هو يتناول مصدرية القرآن اللي هو الوحي والنزول وما يتعلق بهذا الأمر، ثم بعد أن يستكمل الكلام عن ما يتعلق بمصدرية القرآن ونزوله ينتقل لمن؟ بعد صار القرآن واقع حال، ينتقل إلى مرحلة تدوينه. بعد أن اكتمل نزوله وما يتعلق به ينتقل إلى مرحلة تدوينه، فإذا أتم مرحلة التدوين ينتقل إلى مرحلة قراءته وقراءاته، فإذا أتم هذه المرحلة ينتقل إلى مرحلة فهمه وتفسيره. وقلنا أن المصنف اتبع هذه المنهجية، فهو الآن انتهى من المرحلة الأولى من المراحل الأربعة التي اتبعها في هذه التقسيم. المرحلة الأولى شنو كانت؟ مصدرية القرآن اللي يعني فيها مباحث الوحي وأول النزول وآخر النزول وأسباب النزول وكيفية النزول وكل ما يتعلق بالنزول، والمكي والمدني باعتباره من 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 خوادم أسباب النزول. الآن انتهت هذه المرحلة، بعد صارت عندنا صورة واضحة عن مصدر القرآن أنه من الله. كيفية نزول القرآن إلى ثلاث صور: إما يأتي خطاب من الله مباشرة إلى النبي، أو من وراء حجاب، أو يرسل الرسول اللي هو الملك. هذا القرآن الذي أوحي إلى النبي، هل هو كلماته من النبي أم من الله؟ كلماته كلها من الله. هل هي من الوحي بتصرف؟ لا، كله من الله. هل لهذا النازل نزول دفعي أم تدريجي؟ لا، قلنا منه دفعي ومنه تدريجي. هل هذا النازل ينزل بدون سبب؟ قلنا لا، أن بعضه ينزل بدون سبب هداية من الله وبعضه ينزل لسبب، فرعوا على هذا النازل بسبب، فرعوا عليه بعض القواعد وبعض العلوم اللي تنفع في من في فهم جو النزول وما يتعلق بالآيات وغيرها من القضايا. هل لهذا العلم اللي استنتجوه اللي هو أسباب النزول هل لهم فائدة؟ ذكرنا فوائد لهذا العلم. ما يتعلق به من علوم قلنا يتعلق بعلم المكي والمدني، هذا خادم مميز لمن؟ لعلم أسباب النزول، وكذلك أسباب النزول هو خادم مميز لمن؟ لعلم المكي والمدني. واستنتجوا بعض القواعد المترتبة على أسباب النزول، فبذلك وضحت الصورة عندنا عن من؟ عن المرحلة الأولى من مراحل علوم القرآن. الآن سندخل في مرحلة جديدة، كأنما هسه احنا أتممنا ما يتعلق بنزوله، الآن نتكلم عن من؟ عن تدوين هذا القرآن، عن هذا القرآن الذي بين أيدينا، هل هو نفسه أم هو غيره؟ يعني أكو بعض الحداثويين اللي هو أراغون شو يفرق؟ يفرق بين القرآن الشفاهي والقرآن الكتابي، هذا يتعلق بهذا المبحث. شو يقول؟ يقول أن القرآن الشفاهي الذي كان من لسان النبي وعلى ألسنة الصحابة المعاصرين للنبي هو القرآن النازل من الله، أما القرآن الكتابي يعني المكتوب فهو كتب بعد النبي فهو ليس من الله. ليش؟ لأن احنا نحتمل أن هذا الذي كتب كتب بالمعنى، فبالتالي راح يصير من الله، يصير حاله حال التوراة والإنجيل. يريد يوصل إلى هاي النقطة، أنه كما أن التوراة والإنجيل كتبت منين؟ من الحواريين مو؟ أو من الأحبار والرهبان، وكتبت بمن؟ بالنص أم بالمعنى؟ كتبت بالمعنى. وإحنا اعتراض القرآن على هذا النيش الكتب ونسخة إلهن ونفي إلهن نفي لحجتهن أنه شنو؟ أنهن ليست التي نزلت من الله، وإنما التي كتبها منه أتباع الأنبياء مو؟ يقول هذا الإشكال أيضا وارد على 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 القرآن. ليش؟ يقول أنا أفرق بين القرآن الشفاهي المشافه كان عند النبي والصحابة وبين القرآن الكتابي. فالقرآن الشفاهي ذهب مع النبي ومع الصحابة، أما القرآن الكتابي فوصل إلينا. شنو إشكالك على القرآن الكتابي؟ يقول القرآن الكتابي هو نفسه الإنجيل الكتابي والتوراة الكتابي، فبالتالي إذا القرآن يضرب بحجيتهن فهو ليضرب بحجيته أولا. هذا المبحث يتعلق بمن؟ يتعلق بالتأليف والتدوين. إذا درسنا يعني تاريخ تدوين القرآن وثبتنا رأينا في هذه المسألة أن القرآن الذي كتب هل هو كتب في عصر النبي؟ هل هو كتب بإشراف النبي؟ هل هو كتب بالوكالة على النبي؟ أم كتب يعني بالكيف وكتب بحيث ضاع منه بعض، على تعبير عائشة بعض منا أكلة الدجاجة وبعض منا ما لقوا عليها شاهدين، هم خلوا في يعني في روايات التدوين خلوا الآية إذا تريد تثبتها أو السورة لازم تجيب شاهدين عدلين، بعض الآيات ما لقوا شاهدين عليها لقوا بس شاهد واحد فبالتالي تركوها، ومنها آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلداهما نكالا من الله، هاي الآية بس عمر شهد عليها فبالتالي ما أخذوها وراحت من عندنا هذه الآية. فهنا إذا حددنا رأينا أو حددنا موقفنا في قضية تأليف القرآن وتدوين القرآن راح نكون إحنا نعرف نفسنا من ياجهة، من جهة اللي يقولون بالقرآن الشفاهي والقرآن غير الشفاهي المكتوب، أم من جهة القرآن النصي من الله، أم من جهة الذين يقولون بأن القرآن ناقص وقد تلوعد به وهكذا. فهذا المبحث مهم من هاي الجهة، يحدد لنا الموقف تجاه من؟ تجاه هذا الكتاب الموجود بين أيدينا الذي بين الدفتين. شلون نعرف أنه هذا هو الكتاب؟ بمراجعة الروايات التي تحدثت عن تدوين القرآن. زين، فيما يتعلق بتأليف القرآن عندنا ثلاث مباحث. المبحث الأول يتعلق بمن؟ بكل آية آية، أنه هاي الكلمات اللي في الآية هل هي بترتيب النبي أم هي بترتيب من الله أم هي بترتيب من الصحابة؟ هذا كن بين برأينا. الثاني، ترتيب الآيات في داخل السورة، هل هو من الله أم من النبي أم من الصحابة؟ الثالث، ترتيب السور في هذا الكتاب الموجود بين أيدينا، هل هو من الله أم من النبي أم من الصحابة؟ كل موقف من ذني النقاط يعني، أو كل نتيجة من نتائج هذني النقاط الثلاثة، راح يترتب عليها اختلاف تام في موقفنا تجاه من؟ تجاه القرآن الموجود بين أيدينا. نشوف هسه شو يقول. قال: تأليف القرآن. هذا هسه مثلا إذا جاءنا سؤال في أي باب أو في أي مرحلة من مراحل تقسيم علوم القرآن تضع مباحث تأليف القرآن، شو تجاوب؟ تجاوب على، تقول أنه اختلفوا العلماء في تقسيم علوم القرآن على أنحاء، الناحية المنطقية أو الطبيعية أو الناحية التاريخية أو غيرها من النواحي اللي ذكرناها سابقا، وقد اختار المصنف الناحية الطبيعية أو المنطقية، وابتدأ بما يتعلق بمصدر القرآن ونزوله، ثم انتقل إلى تأليف القرآن. فهذا المحور الثاني أو المرحلة الثانية من مراحل دراسة علوم القرآن. فعلاقته بما تقدمه شنو علاقة شنو؟ علاقة الترتب، أنه بعد أن اكتمل النزول واكتمل ما يتعلق بالنزول جاء إلى مرحلة التثبيت التدوين. علاقته بما بعده أنه سيكون هو شنو؟ سيكون المادة الأساسية لمن؟ لنشوء القراءات. للقراءات وين نشأت؟ نشأت يعني واحد من أسبابها شنو؟ الاختلاف في ما دون، لأن القرآن أول ما دون، دون محرك مشكل ومنقط أم لا؟ فكان اختلاف في من؟ يعني هذا سبب يذكرونه باختلاف القراءات، يقولون أحد أسباب اختلاف القراءات هو أنهم عندما يأتون إلى الكلمة مثلا يزيد شقرها تزيد ما بيها نقاط، فهو يجتهد شقرها تزيد، أو يقرأها يريد أو تريد، ليش؟ لأن ماكو نقاط، فشي يسوي؟ صارت قراءة جديدة. فما يأتي من مباحث القراءات يترتب على هذا المبحث، في رأينا في هذا المبحث.
شرح القرآن في زمن النبي
هو احنا سنرد نثبت هذا الأمر. احنا في صدد إثبات أن القرآن كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله مدونا وكاملا، بحيث استشهد النبي والقرآن موجود، وما جاء بعده هو نسخ من من القرآن الموجود في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وليس اجتهادا من الصحابة. لكن هذا لإثباته نحتاج إلى أدلة قوية، بعضها هو عقلي أو وجداني، بعض هاي الأدلة راح يأتينا. قال: تأليف القرآن. تأليف القرآن في شكله، في شكله الحاضر، في نظم آياته وترتيب سوره، وكذلك في تشكيله وتنقيطه وتفصيله إلى أجزاء ومقاطع. كل هذا الترتيب شبيه، لم يكن وليد عامل واحد، ولم يكتمل في فترة الوحي الأولى، فقد مرت عليه أدوار وأطوار، ابتدأت بالعهد الرسالي وانتهت بدور توحيد المصاحف على عهد عثمان لعنه الله، ثم إلى عهد الخليل ابن أحمد النحوي الفراهيدي. خليل لم توفي يعني بها سنة، عمر بن عبد العزيز ميت 101 هجري. أنت نحوي 180 سيبوي، قبل بخمس سنوات أستاذه الخليل 175. شوف هسه الشيخ وين يريد يقول لك، يقول لك مرحلة التدوين ابتدأت من عصر النبي إلى أن كملها منه، كملها الخليل اللي اخترع لنا شنو، اخترع لنا الحركات، الشكل، شكل القرآن. فهاي المرحلة 175 سنة كلها هي شنو؟ هي مرحلة تأليف القرآن. يعني القرآن اكتمل من جهة عدد آياته وعدد سوره وترتيب آياته وترتيب سوره ونقطه وشكله، اكتمل في من؟ في 175 سنة. خلال هاي 175 سنة هل كان معرضا لدخول الأغيار أو للتحريف أو غيرها؟ بعد وفق الأسباب الطبيعية أكيد. واحدة من آثار هذه دخول الأغيار شنو صار عندنا؟ القراءات. زين، يقول تأليف القرآن في شكله الحاضر لم يكن وليد عامل واحد، مو مباشرة نزل القرآن مدون وانتهت المسألة كما جاءت الألواح مع موسى سلام الله عليه واللي حرفت بعدين لأن راحت الألواح. لم يكن وليد عامل واحد، ولم يكتمل في فترة الوحي اللي هي 23 سنة، فقد مرت عليه أدوار وأطوار، ابتدأت بالعهد الرسالي وانتهت بدور توحيد المصاحف على عهد عثمان، ثم إلى عهد الخليل ابن أحمد الفراهيدي الذي أكمل تشكيله بالوضع الموجود. 175 سنة. زين، المهم الآن هو العناية بدراسة القرآن من زاوية محددة، وهي زاوية جمعه وتأليفه مصحفا بين دفتين، والبحث عن الفترة التي حصل فيها هذا الجمع والتأليف، وعن العوامل التي لعبت هذا الدور الخطير. يقول احنا ما راح نبحث كل تاريخ القرآن 175 سنة، وإنما نتحدث في جهة معينة، وهي كيف جمع بين دفتين، وما هي العوامل المؤثرة في جمعه بين هاتين الدفتين، وكم مرحلة مر بها إلى أن استقر بين الدفتين. زين، والبحث الحاضر يكتمل في ثلاثة مراحل، في ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى نظم كلماته بصورة جمل وتراكيب كلامية ضمن الآيات. الثانية تأليف آياته ضمن السور. الثالثة ترتيب السور بين دفتين على صورة مصحف كامل. زين، إذن هسه أول مرحلة راح ندرسها شنو شيخ علي؟ أول مرحلة راح ندرسها شنو؟ نظم آياته، العفو، نظم كلماته، مو؟ شو تقول شيخ أرشد؟ جيد يا رب. نظم كلماته، أولا نظم كلماته. لا شك هنا احنا موقفنا ابتداء شو نقول؟ انه كل الا ما شذ، كل الامه الاسلاميه على ان ترتيب الكلمات داخل الايات هو من الله عز وجل، وليس من احد التلاعب فيه، ولم يحصل لاحد التلاعب في ترتيب الكلمات داخل الايه الواحده. أكو بعض الشذوذ، بعض، وحتى عندنا احنا، لكن الإجماع التام المشهور مال علماء الأمة الإسلامية بإماميها وغيرهم أن ترتيب داخل الآية هو من الله ولم يحصل التلاعب فيه. قال أولا نظم كلماته. لا شك أن نظم الكلمات والجمل والتعابير في القرآن كلها كانت بفعله تعالى، لم يحدث فيها أي تغيير أو تبديل، لا بزيادة ولا بنقص ولا بتغيير موضعي أصلا. ليش؟ شنو دليلك؟ يقول هذا التغيير باطل أم لا؟ باطل. والله سبحانه وتعالى ايش قال؟ ايش وصف كتابه؟ قال لا يأتيه باطل. ها، فقال لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبعد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. زين، هذا دليل، هذا رأي المصنف ورأي الأمة الإسلامية جمعاء، إلا ما شذ قليل جدا الشاذ، وهو بعد قلنا شاذ هذا. زين، ولمزيد من التوضيح نقول: أولا إسناد الكلام إلى متكلم خاص، كل ما تعلو يعني مرتبة المتكلم يعلو الاهتمام بما يصدر عن هذا المتكلم، وكلما تعظم مهمة الكلام يعظم الاهتمام بمن؟ بترتيب هذا الكلام. يعني هسه كلام رئيس الدولة مثل كلام المعلم العادي في أي مدرسة؟ مثل كلام مدير المدرسة؟ لا، كلما تعلو رتبة المتكلم كلما يعلو الاهتمام بمن؟ بكلامه. فهنا المتكلم من؟ الله سبحانه وتعالى. ولأجل ماذا؟ لأجل الدين. فالاهتمام بكلامه ايش راح يكون؟ عالي جدا. هاي شنو هذا؟ هذا دليل شنو؟ وجداني عقلي. فقال: إسناد الكلام إلى متكلم خاص يستدعي أن يكون هو العامل في تنظيم كلماته وأسلوبه التعبيري الخاص، وبما أن القرآن المجيد هو كلام الله العزيز الحميد، فلا بد أن يكون الوحي هو العامل الوحيد في تنظيم كلماته جملا وتراكيب كلامية بديعة. يضاف إلى هذا أن القرآن أنزل علما، يعني أنزل ككتاب هداية فقط أم كمعجزة؟ وإعجازه يتعلق بمن؟ بترتيب كلماته، مو؟ بل نص القرآن على ذلك. إيش قال؟ قال: ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا أو كبيرا. فإذا هذا الترتيب والاهتمام بنظم القرآن اهتمام من الناس أم اهتمام من الله؟ ليش؟ لأن أحد أوجه إعجاز هذا الكتاب هو نظم كلماته. بل صار التحدي للعرب بمن؟ في نظم الكلمات. زين. ثانيا، كان القسط الأوفر من إعجاز القرآن كامنا وراء هذا النظم البديع، وقد تحدى القرآن فصحاء العرب وأرباب البيان بصورة عامة. عامة شنو؟ مكانا وزمانا وخلقا. تحدى في كل زمان ومكان، وتحدى الجن والإنس، والتحدي قائم لمن؟ إلى يوم القيامة. شو تحداهم؟ أن يأتون بمثل هذا القرآن، بل أثبت شنو؟ قال: ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتجويز إمكان تدخل يد بشرية في نظم القرآن كان بمعنى إبطال هذا التحدي الصارخ. فأي واحد يقول ممكن أن هذا الترتيب الموجود هو تدخل فيه الصحابة، هذا شيء يبطل تحدي الله، يبطل إخبار الله بأنه لا أحد يستطيع الإتيان بمثله. زين. ثالثا، اتفاق كلمة الأمة في جميع أدوار التاريخ على أن النظم الموجود في الآيات الكريمة هو من صنع الوحي السماوي، الأمر الذي التزم به جميع الطوائف الإسلامية على مختلف آرائهم في سائر المواضيع. ومن ثم لم يتردد أحد من علماء الأدب والبيان في آية قرآنية جاءت مخالفة لقواعد رسموها. إذن هسه جابنا ساقنا دليل قرآني على أن هذا الترتيب الموجود في القرآن شبيه لا يمكن التلاعب فيه. ليش؟ لأن التلاعب من وجه الباطل، والقرآن سوى نفع عن نفس الباطل. هذا دليل لمن؟ دليل لمن يؤمن بالقرآن. من لا يؤمن بالقرآن؟ واحد يقول له مثلا انت استدليت لي بآية، ما واحد ما غير مسلم سواء كان كافرا ملحدا يهوديا نصراني اي شيء، يقول له انت من تستدل لي على ان القرآن ليس فيه نقص او ليس فيه تغيير او ترتيب بشري، تستدل لي بآية، انا اقول لك يجوز هي نفسها هاي الآية حصل فيها ترتيب، مو؟ فبالتالي لا تجيب لي دليل آية، لا ماكو مشكلة، أجيب لك دليل وجداني ودليل تاريخي ودليل واقعي. الدليل الوجداني إيش قال له؟ قال له إحنا الاهتمام بالكلام يكون على مستوى من؟ على مستوى صاحب الكلام. فهنا صاحب الكلام من؟ الله سبحانه وتعالى. فالاهتمام بكلامه ونقله بحذافيره يتلائم ويا من؟ يتلائم ويا مقام الربوبية. وكان هذا الاهتمام أولا من الله وثانيا من الأمة الإسلامية، فبالتالي يقدرون يتحكمون به؟ ما يقدرون. ليش؟ لأنهم يعني يراعون دقة وأرود هذا الكلام كما أريد من جهته، فاعتمدوا فقط طريق الوحي، هذا دليل عقلي. الدليل الثاني الواقعي يقول له هو القرآن اجى لمن؟ اجى للتحدي، والتحدي به من كان واحد من أوجه التحدي مالته في ترتيبه. أنتم إذا تريدون يعني تتحدون القرآن جيبوا مثله، جيبوا مثل ترتيبه. فهنا إذا سمح بأن يكون الترتيب من الناس راح وجه الإعجاز أم لا؟ راح وجه الإعجاز. فهذا دليل واقعي. الدليل التاريخي، احنا كل الأمة أجمعت على أن الترتيب الموجود في القرآن هو ترتيب من الله عز وجل. فهذه الأدلة الثلاثة علما موجهة للمسلمين لغير المسلمين لمن لا يؤمن بهذا القرآن. زين لا، النقطة الأولى يريد يقول بها أنه العقلاء يهتمون بمصدر الكلام بمستوى أهمية مصدر الكلام، ماشي؟ بحيث مصدر الكلام إذا كان مهم يأخذون كما نقل إليهم من نقله عن هذا المصدر. ولأهمية الكتاب ولأهمية القرآن فاهتموا بمن؟ بأن لا يحرفون ولا يأخذون يعني عن جهة إلا من مصدره، ومصدره منه أثبتنا إحنا سابقا هو الوحي. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى. النقطة الثالثة يقول تعامل الأمة مع القرآن الموجود كان تعامل على يا مستوى؟ على مستوى التشكيك به أم القطع اليقيني بأنه هو الذي نزل من الله؟ بحيث حتى قواعدهم النحوية اللي قعدوها من كلام العرب وعلى أساس القرآن إذا خالفت في بعض الأحيان هذه القواعد النحوية إذا خالفت الكتاب شو يسوون؟ يضربون الكتاب، يضربون قاعدتهم النحوية. هذا شلون؟ فد واحد من الأدلة على أن الأمة تعاملت مع هذا القرآن الذي جاءهم عبر هذا المصدر تعامل المطلق اليقيني الذي لا شك فيه. فصار اختلاف بين النقطتين أم لا؟ لا شيخنا، احنا ايش قاعد نخاطب هذا ما مؤمن بالله؟ نقول له هسه احنا بحياتنا الطبيعيه اذا كان متكلم مهم فالناس تتعامل مع كلامه مثل تعاملهم مع اي شخص عادي، فيتبعون المصدر الرئيسي لمن؟ لكلام هذا الشخص المهم، وياخذون كلامه كما هو. هذا نقطه نثبتها عليه. ونقطه ثانيه اريد نقول له انه هؤلاء المسلمون الذين تعاملوا مع هذا الكتاب تعاملوا معه بقدسية تامة. من يا جهة؟ من جهة حتى إذا ضرب بعض الثوابت عندهم فيقدمونه، يقدمون ثوابتهم أم يقدمونه هو؟ ليش؟ ليقينهم بما جاء فيه. فاختلف النقطتين أم لا؟ يعني وضح وجه الاختلاف بيناتهم. الأولى دليل وجداني والثاني دليل تاريخي عملي، أنه في تاريخ المسلمين كانوا يتعاملون مع القرآن على نحو المقطوع بأنه هو هذا الذي صدر من الله. فالأول عن الاهتمام بمصدره، والثاني عن طريقة التعامل معه. لا ماكو بهذا هذا منين رتبته؟ هاي النتيجة رتبتها على شنو؟
لأن هو اللي يعرفون أنه هذا الكلام صادر من شخص مهم أو شخص مهم فيقولون يفضلون أنه هذا القرآن يفضلوا على قواعدهم النحوية. معناها السنات ولا
الشيخ واحد عاجم مثلا انت بتتحدى
باللغه
العربيه
والعلوم
العربيه، انا
شلون اعرف؟ اكيد كل الكتب هي موجهه الى اممها وبلغه اممها، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. فهنا النبي او الرسول ما ياتيهم بلغه اجنبيه حتى تكون حجه لهم لرفضه ودفعه، فياتيهم بمن بلغتهم. فهنا من غير لغتهم بعد شو استند يصير عندها من دليل عقلي؟ هم أهل اللغة وأهل الاختصاص عجزوا عن مقارعته، فكيف أنا اللي غير مختص؟ هاي واحدة. والثانية الباب مفتوح لك، هو باللغة العربية يعني شنو من تعلموها العرب لا يمكن أن يتعلمها العجم؟ لا تعلمها أنت، وهو احنا أغلب نحونا منين؟ من العاجم سيبوا واشبي عجمي كلهم يعني أغلبهم هم شنو؟ هم عجم. فأنت تعلم العربية وتعال تحدى القرآن. القرآن نزل باللغة العربية لكنه تحدى العرب فقط، تحدى الكل. فيكون شون تحديه للمختصين بهذا اللغة بهذه اللغة وعجزهم دليل لمن لا يتقنها، أنه حتى لو أتقنها ايش راح يصير حاله؟ حال من؟ حال المتقنين إلها. فالقرآن ما نزل للعرب فقط. أنا هذا اللي افتهمته من إشكالك، وضح الجواب أم إشكال غير شيء؟
الإعجاز شامل يعني ما خاص أنه بالعلوم العربية والبلاغة
يعني. لا احنا قلنا واحدة من نقاط الإعجاز هي قضية يعني النظم، هو لكل الأمم لكل الناس ولكل المخلوقات، لا يختص بزمان ومكان. بعد الدرس إذا هاي نشوف شنو الإشكالية عند الشيخ علي. زين أنا عود مقرر نخلص كل تأليف القرآن. أي فخل نكمل هالنقطة الثالثة. اتفاق كلمة الأمة في جميع أدوار التاريخ على أن النظم الموجود في الآيات الكريمة هو من صنع الوحي السماوي، يترتب على هذا شنو؟ التزم به جميع الطوائف الإسلامية على مختلف آرائهم في سائر المواضع. زين عندك فد حادثة فد واقعة تبين هذا الاهتمام وهذا هذه الموافقة وعدم المعارضة، يقول ايه تعالوا شوفوا أئمة النحو. ومن ثم لم يتردد أحد من علماء الأدب والبيان في آية قرآنية جاءت مخالفة لقواعد رسموها على أي أساس؟ على أساس كلام العرب، اعتمادهم على كلام، في أخذ الآية حجة قاطعة على تلك القاعدة وتأويلها، تأويل من القاعدة إلى ما يلتئم وتركيب الآية. ليش؟ علما منهم، وذلك علما منهم بأن النظم الموجود في الآية وحي، فكلام الله فوق الكلام أو إمام الكلام، لا يتسرب إليه خطأ البتة، وإنما الخطأ فيما استنبطوه من قواعد مرسومة. طينا مثال، يقول مثال عندهم قاعدة أن الحال شبيه لا يتقدم على صاحبه المجرور. ليش؟ يعني لا يؤمن اللبس. مثال، مررت بزيد جالسا، زيد هو شنو؟ هو صاحب الحال مو وجالسا حاله. زيد شبيه مقترن بمن؟ بحرف الجر اللي هو الباء. مررت بزيد جالسا، جيد. هنا اذا تقول مررت جالسا بزيد التبس الكلام ام لم يلتبس؟ التبس الكلام. من قدمت الحال على صاحبها اللي مقترن بحرف جر صار عندك، صار التباس بين أنت الجالس هذا الحال إليك أم لمن مررت عليه. فلذلك ثبتوا قاعدة، قالوا حرف الجر العفو صاحب الحال المقترن بحرف جر شبيه لا يصح أن يتقدم حاله عليه. نجي القرآن ضرب هذه القاعدة وما صار التباس، فهنا سووا هنا ضربوا كلام الشيخ. لأن الشيخ شو يقول؟ يقول الأمة المن ذهبت إذا إذا القرآن خالف قواعدهم شو يسوون؟ مضربون قواعدهم على مدى القرآن. هنا المفروض يقول ذهب أغلبهم إلى ضرب قواعدهم أخذا بالآية. الحال صار يعني أو الواقع صار تجاه هذه القاعدة أنه لا يجوز تقدم صاحب الحال العفو الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر. من أجتهم هذه الآية انقسموا إلى قسمين. قسم قال الآية هي المقدمة، فإذا يجوز تقدم الحال على صاحبها المجرور. سلام الله عليه. مو كل القواعد أساس أمير المؤمنين. ابتدأ يعني علم النحو يعني قسمنا كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، وقال أنتم بعد دوروا عن الأسماء ودوروا عن الحروف ودوروا عن الأفعال وشوفوا شنو أحوالها وأوضاعها ودونوها. فهذه القاعدة أساسها النحاة اعتمادا على يمن اعتمادا على كلام العرب. فمن أجل القرآن خالفها انقسموا إلى قسمين. قسم قال القرآن هو المقدم فهذه القاعدة تضرب، وقسم قالوا لا القرآن يجب أن يؤول علما حتى يخضع علما لهذه القاعدة. قال مثال ذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. ما هنا شنو؟ للناس كافة. فكافة حال المن حال للناس، والناس شبيه مجرور بمن بحرف الجر. فعلى وفق القاعدة المفروض شو تصير الآية؟ وما أرسلناك إلا للناس كافة. للناس وهم مجتمعين، للناس وهم مستغرقين، هذا حالهم. فالقرآن سوى قدم كافة اللي هو حال الناس على يمن على الناس. الناس شبيهم مقترنين بحرف الجر. فهذا ضرب القاعدة أم لم يضربها؟ ضربها. فقلنا انقسموا علماء النحو منهم قالوا إذن هاي القاعدة بما أنه ضربها القرآن فبعد ما تمشي عندنا، وقسم قالوا لا قاعدة مقدسة. لا شلون شو مو كيف نحن هو الحال من التوابع
باحتمال الناس
أو للنبي. منين جبت هذا الاحتمال؟ إذن هنا أنا بديت تأول الآية على مود شنو؟ على مود توافق القاعدة.
يعني
إيه؟ لا ما يمكن لا ما يرهم، لأن هاي كافة شو اسمه حال جمعي وليس إفرادي. زين مثال ذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. فكافة هي شنو؟ هي الحال، وللناس جار ومجرور متعلق بمن؟ بالحال. فزعموا أو فزعموا أن الحال لا تتقدم على صاحبها المجرور بحرف، والآية جاءت مخالفة لهذه القاعدة. ولجأ ابن مالك إلى نبذ القاعدة. ابن مالك هذا صاحب الألفية شو قال؟ قال أنا ويا من ويا اللي يضرب هذه القاعدة. ليش؟ لأنها مخالفة للآية. قال وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا. أكو بيهم شبيهم أبوا. أنت شنو موقفك؟ ولا أمنعه فقد ورد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أي شيخ علي.